مختفة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثالث من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتكلمنا عن صفة الحلم، وتكلمنا عن صفة التواضع، ونحن اليوم أيها الإخوة نتكلم أيضا كلاما يتبع الصفة السابقة وهي صفة الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن منسوبون إليه تبارك وتعالى، فهم دعاة إليه. والعلماء يقولون الدعوة تقوم على ثلاثة أركان، أي دعوة في الدنيا تقوم على ثلاثة أركان، ولا تكون ناجحة إلا إذا حققنا هذه الأركان فيها. الركن الأول الداعية، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة ذاتها. فكل صفة نقص في المدعو لا بد أن يقابلها صفة كمال في الداعية، حتى تصل الدعوة. حتى تصل الدعوة، هو جاهل لا بد أن يكون الداعية عالما، هو أحمق وأهوج لا بد أن يكون الداعية حليما، وهكذا. فكل صفة نقص في المدعو ينبغي أن يقابلها صفة كمال في الداعية. فهؤلاء عباد الرحمن إذا خاطبوا الجاهلين أمرهم الله عز وجل أن لا يخرجوا عن قانون العلم، وهو أن لا يقابل الجاهل بجهل إلا إذا كان لذلك مقتضى. الجاهلون في هذه الآية هم الحمقى والسفهاء، وليس أضر على دين الله عز وجل من الجهلة. هم أعداء الرسل على الحقيقة، لأنهم يعترضون على الوحي ويعترضون على فتوى النبي برغم أنه مكلم من قبل الله عز وجل. لذلك وصف الأنبياء هؤلاء المعترضين بالجهل. فنوح عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فانظر إليه عليه السلام كيف قدم بهذه المقدمات حتى يتسنى له أن يصفهم بالجهل. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أنا أبذل الهدى مجانا لأن دفع المال ثقيل مهما كان قليلا. فلا ينبغي أن يحال بين الناس وبين الهدى، ولو كان الهدى بالمال لاستحوذ عليه الأغنياء وحرمه الفقراء، برغم أن أصفى الناس قلوبا بالعادة هم الفقراء وأسرعهم استجابة لدعوة الرسل. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان كما في الصحيحين وهو يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: فأي الناس اتبعوه، أأغنياء الناس أم فقراؤهم؟ قال: بل فقراؤهم، هم الذين يتبعون الأنبياء لأنهم نقضوا أيديهم من الدنيا، وبعض الناس يعير الفقراء بذلك. واحد من المنتصبين لحرب الله عز وجل كتب مرة يقول: إن هذا الالتزام الظاهري ورجوع الناس إلى الله ليس رجوعا حقيقيا. ثم نصب الدليل على ذلك فقال: فقراء لم يجدوا شيئا فأراد أن يخرج من الهم النفسي فتدين، تلك زكاة ظاهر عن شعارها. رجل رأى أنه فقير وأنه لا قوام له في الدنيا إلا أن يرجع إلى الغني الحميد حتى يبنيه، فأن يعادل في تصرفه وأن يعادل في رجوعه. يقول التدين الحقيقي أن تتدين بلا سبب وهو كاذب. إن الله عز وجل أنزل الحاجة بالناس وأنزل الفقر بهم حتى يرجعوا إليه، وأوقعهم في المصائب حتى يرجعوا إليه. لكن رجل خالي تماما من الحاجة، هذا مستحيل، مستحيل أن يكون هناك إنسان على وجه الأرض لا يحتاج إلى الله. فقال لا أسألكم عليه مالا، إنما أبذل الهدى مجانا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا. أرادوا أن يستأثروا به كما أرادوا أن يستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وها هو أيضا نوح عليه السلام، وها هو أيضا موسى عليه السلام، قال الله عز وجل حافيا عنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أرجلهم مبتلة بماء البحر، ورأوا كيف صرع الله عز وجل فرعون وكيف نجاهم من هذا الويل العظيم، وأرجلهم مبتلة وهم يعاينون النعمة، النعمة بهلاك فرعون، بل كانوا ينظرون إلى جثته بعدما لفظها الماء، وعد الله عز وجل ذلك نعمة، فقال عز وجل ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اكتفى قلبه فنجى جسده حتى يستفي هؤلاء وتبرد قلوبهم، ومع ذلك وأرجلهم مبتلة بماء البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فرماهم بالجهل، لأن هذه بدهية، الله عز وجل أرسل موسى عليه السلام ثم خلصهم من طاغية الأرض الأكبر، فكان ينبغي أن يعرفوا لله قدره، لكن حملهم على ذلك الجهل. ولوط عليه السلام أيضا قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فرماهم بالجهل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لقومه قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فأخطر شيء على دين الرسل الجهل، لذلك أمر الله عز وجل عباده بالمداراة لتقليل انتشار الفساد. إذا رميت سفيها بستمة رد عليك عشرة، وأنت إذا كنت من أهل الأصول لا تستطيع أن ترد عليه عسر ما يرضيك به. وهذا الجهل الذي هو عار تبرأ منه الرسل وتبرأ منه أهل الخطر، ولكن هذا الجهل عادة لا يدفع إلا بعلم. فلذلك لا ترى رجلا يرمى بالجهل إلا يقابله خلو في العلم. وانظر إلى حال الرسل الذين هم صفوة الخلق وأعلمهم بالله عز وجل. فانظر مثلا إلى حال يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تأمل سياق الآيات. قال عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. أي تمثيل؟ وليس بملك، ولم يكن وزيرا إزاي، إنما كل الذي جرى أن صاحب مصر انفتح قلبه له. وهذا هو حقيقة التمثيل، أن تنفتح قلوب الناس لدعوتك. أسكتوا الأفواه، هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شجرة؟ أغمضوا الأعين، هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة؟ من اعتني من الكلام تنظر بعين، النظر الشجر، أغمضت عيني سأنفخ. لا بد أن أعبر عن عقيدتي بأي أسلوب من أساليب التعبير. دخول قلوب الناس، هذا هو التمثيل على الحقيقة. ليس التمثيل أن تحرز أرضا، إنما التمثيل أن تحرز قلوب الناس. ولذلك قال الله عز وجل بعد مقولة صاحب مصر: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال: وكذلك. كذلك أي بعد قول هذا الرجل مكنا ليوسف في الأرض، وما وصل إلى الوزارة إلا بعدما مر بهذا البلاء الذي قدره الله عز وجل له. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكان من لطف الله تبارك وتعالى أن يوسف عليه السلام مر ببلاءين. البلاء الأول كان صغيرا، رماه إخوته في الجب فلطف الله به وأخرجه من صاع الجب إلى قمة الملك. ولم يكن إذ ذاك قد أوتي العلم والحكمة، فكان البلاء مناسبا له، لطف الله عز وجل به. فلما آتاه الحكمة والعلم جاء البلاء الكبير، وهذا هو البلاء الذي رفعه الله عز وجل به. وذلك أن هذا البلاء كان له مقتضى، فكان يوسف مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف عنه الحر، وكان شابا عذبا، وقوة الشهوة والشبق عنده كانت كبيرة، ولم يكن إذ ذاك متزوجا، وكان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف الحر أن يفعله بين أهله وأزواجه. ثم كانت المرأة هي المالكة له، وهي الداعية إلى نفسها، فإن الرجل مهما كان فاجرا يخشى أن يراود امرأة على نفسها عن نفسها فتنصحه. لكن المرأة هي التي تدعوه، فكل الدواعي إذن تدفع يوسف عليه السلام أن يفعل الفاحشة، ولكن عصمه الله بالحسن وعصمه بالعلم. فلما راودته المرأة عن نفسها وكادت له واجتهدت بل وفضحته، قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب يعني أكون كالصبي الذي لا عقل له، إذا أراد الشيء اجتهد في إحراجه ويبكي ويضرب رأسه في الأرض ويفتح الدنيا حتى يحصل على ما يريد. أليس لك أطفال يفعلون ذلك؟ ما عنده شيء يرده، والعقل له أسماء كلها تدل على الاعتقاد، اسمه عقل من الرب، عقلت الدابة يعني ربطتها، واسمه حس أي أنه يحجر صاحبه أن يفعل ما يريد، واسمه نهى من النهي أي أنه ينهاه ويصفه ويرده، فليس عند الصبي هذا. لذلك يصفح الدنيا حتى يحصل على ما يريد. هذا هو الصبي. قال يوسف عليه السلام: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا فاصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستعاذ بالله عز وجل ان يقع في الجهل، ان الجهل عار ويصبح صاحبه. وموسى عليه السلام لما قال لقومه: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا: اتتخذنا هزوا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا، لا يستهزئ بمؤمن الا جاهل، اما جاهل بقدر المؤمن وبقدر نفسه، واما جاهل بما اعده الله عز وجل له من العقوبه. فاستعاذ موسى عليه السلام ان يكون جاهلا فيستهزئ به. وهذا نوح عليه السلام لما راجع ربه عز وجل ابنه، قال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فوعظه ان لا يسأل الله عز وجل ما حجبه عنه. والذين يعترضون على حكمة الله عز وجل جهلة، الذين يعترضون على القضاء والقدر جهلة. كان يحل مسألة القضاء والقدر عند الجماهير كلها اعتقادهم أن الله حكيم. ويكفي هذا جواب مجمل لكنه كافٍ. إذا كنت تعتقد أن الله حكيم وأن كل فعل يصدر عنه تبارك وتعالى فمقتضاه الحكمة، فلا يجوز لك أن تعترض لخفاء الحكمة عليه. كان يحل المسألة هذا الاعتقاد، لكنهم نجوا وتعلقوا بظاهر النصوص وأرادوا أن يجدوا متكئا يعلقون ذنوبهم عليه، فكثر اعتراضهم على الله عز وجل. فالله عز وجل يقول لنوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهل أيها الإخوة، كل شر في الأرض مبناه على الجهل، وكل خير في الأرض مبناه على العلم. فالله عز وجل أمر عباده الذين وصفهم بأنهم عباد الرحمن أن يخاطبوا الجهلة بالقول اللين. وقد أوصى أهل الكتاب الذين أسلموا، أهل الكتاب الذين أسلموا بذلك، قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالرجل يكرم نفسه إذا لم يمارس سفيه. أما الجهل وهو النوع الآخر الذي يحمل صاحبه على التكذيب وعلى مقاولة الرسل وأتباع الرسل، فحينئذ لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فاللين في غير موضعه ضعف. ولله در قائل: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملزم، ولي فرس للجهل بالجهل مشرد. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويلي فإني معود. وما كنت أرضى الجهل خدما ولا أخل، لكنني أنحو إليه حين أخوج. فلربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأكلة مخرج. فإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمد. فهؤلاء لا يصبح فيهم إلا الردع، لا سيما اذا لم يرده لا حل ولا كلام لين. وبعض الحل عند الجهل للجلة إذعان، وفي السر نجاة حين لا يجيك إحسان. قضية الراهب الذي نشرت صوره العارية في جريدة قبيحة، هذه الجريدة تخصصت في ذل أعراض الدعاء. يوما نشروا بالخط الكبير ضبط الشعراوي في شخص قضية آداب. طبعا التفصيل داخل الجريدة، أي واحد يقرأ العنوان من الذي يتبادر إلى ذهنه؟ شيخ شعراوي. تفتح الجريدة في شعرة الخبر يقول لك خبر واحد اسمه إبراهيم الشعراوي عن الشعراوي في شخص مفروش. أكثر الناس لا يحفظ إلا العناوين. يمر الرجل على بيان جرائد يقرأ العناوين، لم يستند الجريدة ولا يعرف من المقصود، لكن من الذي ثبت في ذهنه؟ الشعراوي. ضبط رئيس الوزراء في شقة مفروشة في بيت دعارة، ستة عشان تعرف الخبر يقول لك ضبط رئيس وزراء فلن. وتخصصوا في هذا، وكان اعتدوا على اعراض الدعاء. فلما اعتدى على عرض راهب لازلنا حتى الان نعتدل من الكبير الى الصغير. وجرائد ومجلات متخصصه في سلب اعراض الدعاء بلا مستند، يعلم الله عز وجل انهم كاذبون كاذبون، ليس هناك فكر واحد حق. ويخرج علينا كاتب بكتاب حتى الان يباع ولم يمنع ويجلس كبار العلماء، تعلم هذا الكتاب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، الكاتب الوجه لم يصلي عليه مره في الكتاب، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعين على انتشار الفاحشة. فياتي على حديث جابر الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للصحابه الذين معه في الغزو امهلوا حتى تدخلوا ليله حتى تستحد المغيبه وتنتشط الشعثة. الصحابة في غزو من الغزوات لهم ثلاثة أسابيع شهر شهرين، غابوا عن نسائهم، والمرأة عادة لا تتزين إلا لزوج، ولذلك يقبح بالبنت البكر أن تتزين. لمن تتزين؟ إنما تتزين المرأة لخالق، فإما تكون المرأة مطلوبة فتتزين لكن غير مطلوبة لا، فالمرأة في حال غياب زوجها لا تهتم بنفسها. فإذا رجع زوجها بعد هذه الغيبة الطويلة فوجدها على غير الهيئة التي ألفها أو يحبها، ربما وقعت نفرة في قلبه منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أمهله، وكان يرسل رسولا إلى أهله قبل أن يأتيهم. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أظل قادما من سفر يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ويرسل رسولا إلى أهله. فيقول هذا الكاتب لا، ليس الأمر كذلك، بل مرة من المرات كان الصحابة في غزوة ورجل من المقيمين في المدينة اعتدى على حرم رجل مسافر. الرجل دخل البيت بدون أن يرسل رسولا، وفجأة وجد الرجل مع امرأة، فقال فكذلك، لأن العالم اللي قاعد في المدينة كان كل حياتهم جن، والصحابة كل حياتهم كانت جن، حتى كانوا بيتكلموا عن الجن في المعركة. وجيب لك كلام من عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود، قال يعني لو هل لك في عذراء تزدل لك كذابك، وهذا صحيح. وأي عيب في هذا؟ رجل يقول لرجل ألا نزوجك؟ ما هو العيب يا عباد الله؟ ما هو العار في هذه الكلمة؟ قالها عثمان لابن مسعود. قال لك حتى في المعركة وهم قادمين على الله ولا يدري هل يرجع ولا لا، برضو عمل كلام في النسوان. فقال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمهله حتى لا يدخل الرجل فيجد آخر مع امرأة. كان مشاعر النبي لما كله كرخانة والرسول عليه الصلاة والسلام بداية عليه، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد ولا يسلم عليه. ونشر كتاب من حوالي كم شهر يقول ان ورقه بن نوفل وخديجه رضي الله عنها هما اللي عملوا حكايه النبوه للرسول عليه الصلاه والسلام. هذا كفر بالله العظيم، ومع ذلك الرجل كتابه يرقص في الجرائد ويباع ولا يوجد من يقول له قل او من يحاسبه. نشر صوره رجل عادي وان كنا نستنكرها لا تساوي عشر معشار هذا الكلام. فهذا الجاهل لا نقول له سلاما، لأنه تخطى حدوده، لأنه آذى الله ورسوله وآذى المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهجر دم كعب بن أشرف أهجره لهذه العلة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله. وهذه كلمة كانت كافية لتقطيع الأرحام. آذى الله ورسوله، من يا رسول الله؟ يقول له أبوه يقتله إذا أذن له. من هو؟ ابنه يقتله. هذه الكلمة كافية في تقطيع الأرحام. قال محمد ابن مسلمة وأبو نائلة، أما أبو نائلة فأخوه في الرضاع، وأما محمد بن مسلمة فابن أخته. قالوا يا رسول الله أفلا نقول له كلاما نخدعه؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة بعدما فكر كيف يدخل إليه كيف يخدعه، قال أسلفني وصفا أو وصفين من شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا كل يوم. قال فضل افتخرنا قد عنانا خلفني. قال له ولتعلمن، يعني انتم ما رايتم شيئا، انا كنت عارف. طيب اسلفني. قال ارهنوني نساءكم لاجي وصف من شعير يرهن نواصي. قال نرهن نساءنا عندك وانت اجمل العرب. واحدة من الناس، واحدة منهم لو سكتت تغضب عليه، فلا تفسد علينا النساء. فانتفى في نفسه وانتفى. قال ارهنوني ابناءكم. قالوا هذا عار علينا ان يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسك من شعير، ولكن نرهنك اللأمة لام الودلع والسيف. وكان هذا ذكاء منهم، حتى اذا جاء بالسيف واللأمة لا يستنكر شعب من الاسد. ففي الوقت المعلوم الساعة 12 بالليل أو بعد منتصف الليل جاء أبو نائلة ومحمد بن مائل مسامة ومعه السلاح، ونادى عليه يا كعب. فقالت له امرأته إلى أين تنزل في هذه الساعة؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال هذا رضيعي أبو نائلة وهذا محمد بن مسامة ابن أختي، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ونزل ينفع عفرا، فلما سموا عفره قالوا ما رأيناك اليوم عفرا. قال محمد ابن مسلمة تسمح لي أن أتم رأسك؟ فأعطاه رأسه فأمسك برأسه وقال دونكم عدو الله فاضربوه، فضربوه فقتلوه. فهذا الجاهل، والجهل صفة عامة قد يوصم بها المسلم والكافر، الذي آذى الله ورسوله لم يكن له حرمة. في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما إن رجلا مقتول بالمدينة، فلم يعرفوا من الذي قتله، إن امرأة مقتولة، لم يعرفوا من الذي قتلها، فنشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليعرف من قتلها. فقام رجل أعمى يتدلدل فقال أنا الذي قتلتها. قال ولم ذاك؟ قال والله يا رسول الله كانت في بارة ولي مطيعة ورزقني منها الله أولادا كاللؤلؤ أو كلاما نحو هذا، لكنها كانت تكثر الوقيعة فيه فلم أحتمل ذلك فقمت إليها فقتلتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا تهدوا أن دمها هدر، وأهدر دمها. فهذا النوع من الجهل ما يصبح فيه إلا الحديث، إنما الجاهل أي الأحمق التقيه فهذا قد أمرنا أن نداريه وأن نناصفه وأن نستخدم العبارات الحسنة اللينة معه اتقاء لشر ولتقليل الشر في الأرض. فإن الجاهل إذا استنكر لا يوقفه حكيم. فلذلك بدع الله عز وجل بهذه الصفات وختمها على سائر الصفات التي تأتي بعد ذلك. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا سلام مساركة، وده معنى سلامة يعني السلام عليك، أو مش معنى إلقاء السلام، لا معناه ستاركنا أي ليدع كل أحد منا الآخر كل في حاله، أدي معنى سلام هنا. ونفس المعنى في الآية التي وردت في القصر، قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لأن إلقاء السلام على الكافر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. خلاص عدم السلام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز السلام بالحديث الذي رواه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم، مر على مجلس فيه أخلاط من اليهود والمشركين أو عبدة الأوثان والمسلمين، فسلم عليه. وليس في هذا دليل، لأنه إنما سلم على المسلمين، إنما قصد إلقاء السلام على المسلمين. ولو سلمنا أنه ألقاه على الكل فهذا كان في بداية دخوله المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث لا تبتغوا اليهود والنصارى بسلام يكون ناسخا. فالقصد أيها الإخوة أن استعمال الأخلاق الحسنة أمر من الله عز وجل لعباده. ولذلك كان أهل العلم يتعاملون مع الجهلة كذلك. وفي ابن الجراح رحمه الله سبه رجل، فدخل وكيع داره وعقر وجهه بالتراب وقال زد وكيعا لذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل آخر فقيل له ألا ترد عليه؟ قال ولما تعلمنا العلم إذن؟ أي أن العلم هو الذي حجده أن يرد عليه بمثل مقالته. وهكذا كان سبيل أهل العلم. الإمام الشافعي يقول إني لأتقي فجور الفاجر بالابتسام، بالابتسام حتى يمر كريما، كما قال عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عيينة ابن قيس الفجاري إلى ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من القراء، وكان من خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن أهل مشاورته، وكان أهل مشاورته هم القراء سهولا كانوا أو شبانا. فقال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فأدخلني عليه. فأدخله عليه. فلما دخل عيينة قال إيها يا ابن الخطاب، والله لا تعطينا الجد ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر أن يقع به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا هو قانون العلم، ألا يحمل الرجل على الجهل، إذا كان الرجل سيجهل إنما يرده العلم، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فقوله تعالى هنا وأعرض عن الجاهلين ليس المقصود أعرض عن تعليمهم وإرشادهم، ولكن هو إعراض مشاركة أيضا لا يرد عليه بمثل هذا بمثل ما قال، وهذا هو مقتضى العلم. فنخلص من هذا إلى أن الله عز وجل أمر عباده بالإعراض عن هؤلاء لأن أهل النار من الجهلة. العلم يرد صاحبه والخشية ترده، أما الجهل فلا. انظر إلى أهل النار لما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، نسمع أو نعقل وهما آلة العلم. فكل من عصى الله جاهل وإن كان عالما في الحقيقة، إلا أنه وقت مقارفة الذنب لم يكن عالما. لو كان عالما لرده علمه، فنحن نعلم بالاضطرار أن رجلا لو أراد أن يخالف الفاحشة فأبصره، فأبصر رجلا ينظر إليه من قوة البيت أو الغرفة أنه لا يستطيع مخالفة الفاحشة، فكيف خالف الفاحشة وهو يعلم أن الله ينظر إليه وأنه لا يغيب عن عين الله، يعني لا يغيب عن بصر الله عز وجل، كيف فعل ذلك؟ لقلة علمه بالله تبارك وتعالى، لقلة شكه أن الله ينظر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا حال الزنا، بل يرتفع عنه الإيمان كما ترتفع الكل، فإذا تاب رجع إليه وإلا لم يعرف. ففي حال مخالفة الفعل جاهل ليس بعالم، كما قلت لكم كل شر في الأرض مبناه على الجهل، وإنما السرور كلها في معصية الله وهي الذنوب، والذنب أيضا من الجهالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الجهل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.